إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث الصيام من بلوغ المرام، إعداد وتقديم الشيخ سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. كنا فيما مضى أخذنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله؟ فقال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. وقد تقدم شيء من فوائد هذا الحديث، ونواصل بقية فوائده. فقوله هنا: يطعمني ربي ويسقيني، قيل يطعم حقيقة، وقيل يقويه الله بلا طعام، وقيل يشتغل بالتفكر في قدرة الله عن التفكر في الطعام. وفي الحديث النهي عن الوصال، وفيه تقديم القول على الفعل عند عدم إمكان الجمع. وفي الحديث الاحتجاج بالأفعال النبوية ما لم تثبت الخصوصية. وفي الحديث مشروعية العقوبة بالتعزير المناسب لأهل المخالفة والبدعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم تعزيرا لهم وتنكيلا بهم. وفي الحديث جواز سؤال المفتي عن سبب مخالفة فعله لقوله. وفي الحديث جواز استعمال لو إذا لم يكن على جهة التحسر من القضاء. وفي الحديث سماحة الشريعة وعدم إعناتها. قال المؤلف: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. ويدع أي يترك، والزور الكذب وكل كلام باطل، والجهل يراد به السفه. والحديث دليل على تحريم هذه الأمور، وأن من فوائد الصيام تعويد النفوس على ترك هذه الأعمال. ولا شك أن الله غني عن خلقه، ولكن الحديث يراد به عدم محبة الله للصيام الذي لا ينتهي فاعله عن هذه الأمور، وإن سقط الطلب بذلك الصيام كما قال الجمهور، خلافا لبعض الظاهرية. وفي الحديث انتقاص أجر الصيام بما يفعل خلاله من المعاصي، وبعدم تحقيق الصيام للفائدة المرجوة منه إذا ارتكبت فيه المعاصي. وفي الحديث إثبات الحكمة لله تعالى. وفي الحديث أن الإثم يعظم إذا فعل الذنب في الزمان الفاضل. قال المؤلف: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وزاد في رواية: في رمضان. وقولها لإربه يروى بتحريك الباء، ويروى بسكونها، أي حاجة النفس ووطرها. وقيل هو بالتسكين العضو، وبالفتح الحاجة. واستدل بالحديث على أن من لا تتحرك شهوته بالقبلة فالقبلة جائزة له، كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة والشافعي. وقال المالكية بالكراهة مطلقة. واستدل بالحديث على تحريم القبلة لمن كانت تتحرك شهوته كما قال الشافعي. وقال الحنابلة بالكراهة إلا إذا ظن أنه سينزل. وفرق قوم بين الشاب فمنعوه والشيخ فأباحوا القبلة له، ولعل التفريق بتحرك الشهوة أولى. وفي الحديث جواز اللمس لغير شهوة من الصائم لزوجته. وأما إن كان اللمس لشهوة فالجمهور على أن حكمها حكم القبلة، وفي الحديث أن هذا الصيام يشمل صيام رمضان والقضاء والنذر والتطوع، فيحكم لللمس والقبلة فيه بحكم واحد، وأن الحكم شامل للذكور والإناث، مما يدل على تضعيف قول من فرق بين الشاب والشيخ لكون عائشة رضي الله عنها شابة. ومن هنا فالمالكية يكرهون القبلة مطلقا، والظاهرية لا يمنعونها مطلقا، وقال طائفة يفرق بين الشيخ والشاب، والحنابلة والشافعية على التفريق بين من يملك نفسه ومن لا يملكها. وأما أثر القبلة على الصوم فإنه إن لم ينزل فإنه لا يؤثر على صومه اتفاقا، وأما إن أمنى فيفطر بذلك عند الأئمة الأربعة، وأما إن أمذى فعند مالك وأحمد يفطر، وعند أبي حنيفة والشافعي لا يفطر. وفي الحديث الإخبار بأمور الزوجين الخاصة إذا ترتب على ذلك فائدة شرعية. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وحكم طائفة من المحدثين كأحمد وعلي بن المديني على هذه الرواية بالشذوذ، قالوا لأن بقية أصحاب ابن عباس لا يذكرون صياما، وانفرد بها وهيب عن أيوب عن عكرمة، والأظهر أنه لم ينفرد بها، فقد رواه شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أيضا، لكن قال فيه بالقاحة، أن ذلك الاحتجام كان بالقاحة، وهو مكان جنوب مكة، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا، وللمسافر الفطر بالحجامة وغيرها. قال المؤلف عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان، وصححه جماعات، وورد من طريق عدد من الصحابة، قال السيوطي هو متواتر. ومن هنا قال أحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر الحاجم والمحجوم يفطران، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يفطران بذلك، قالوا حديث شداد ونحوه منسوخ بحديث ابن عباس المذكور قبله. وقد تبين ما في حديث ابن عباس، قالوا وهو أيضا منسوخ بحديث أنس بن مالك المذكور بعده، فقد قال المؤلف وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر الحاجم والمحجوم، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه، لكنه معلول، فإن في ألفاظ هذا الخبر أن ذلك كان يوم الفتح، وجعفر بن أبي طالب مات يوم مؤتة، ويوم مؤتة قبل يوم الفتح، ثم إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وفطر الحاجم بسبب احتمال دخول الدم. وقال آخرون بأن سبب قوله أفطر الحاجم والمحجوم أنهما كانا يغتابان، وهذا القول ضعيف جدا، لأنه إنما ورد ذلك في سند ضعيف فيه يزيد بن ربيعة وهو متروك، فلا يعول على هذه الرواية الضعيفة جدا، ثم إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وفطر الحاجم بسبب احتمال دخول الدم في جوفه، والحكمة إذا كانت خفية علق الحكم بالمظنة. وأما سحب الدم بالفصد ومنه ما يكون للتحليل أو التبرع، فالمذهب عدم الإفطار به، وفي رواية عن أحمد اختارها جمع من أصحابه أنه يفطر بذلك لوجود معنى الإفطار بالحجامة، وقياسا على القيء الذي يفطر بإخراجه بأي طريقة، وعندهم إن كان هناك حاجة جاز سحب الدم ويقضي ذلك اليوم إن لم يتمكن من تأخيره، والمذهب على عدم الفطر بذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث الصيام من بلوغ المرام، إعداد وتقديم الشيخ سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.